يا رسول الله وقدوتنا، لن ندع الغرب يدنسنا، لن نرضى أبدا ذلتنا يا رسول الله. يا رسول الله وقدوتنا، لن ندع الغرب يدنسنا، لن نرضى أبدا ذلتنا يا رسول الله.
سنحطم قيد مآسينا، وندك حصون أعادينا، ونزمجر وسط أعادينا يا رسول الله. رجل قد جمع الإحسان، بالحكمة والصدق زدانا، وبه ظهر الحق وبانا برسول الله.
يا رسول الله وقدوتنا، لن ندع الغرب يدنسنا، لن نرضى أبدا ذلتنا يا رسول الله.
لا ندري كيف تجرأتم وتماديتم بعداوتنا، لا ندري كيف تطرقتم لرسول الله.
شلت أيد بتماديها، قد حفرت قبرا يحويها، بما قد رسمت هادينا ورسول الله ورسول الله.
وقلوب أبدا لا تنسى،
وقلوب أبدا لا تنسى، من أصلحها فغدا ترسى، سهما رمحا سيفا قوسا لرسول الله.
يا غرب اعتبر بماضينا، كم دسنا رؤوس عادينا، وسنمضي اليوم كما ضينا لرسول الله، لرسول الله.
يا غرب سيسطعكم نور، قد أشرق فوق روابينا، لن يبقى الإسلام سجينا يا رسول الله، يا رسول الله.
التسجيل الصوتي لكتاب فقه السيرة للشيخ محمد الغزالي رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم.
العرب حين البعثة كان أهل مكة ضعاف التفكير أقوياء الشهوات، إذ لا صلة بين نضج الفكر ونضج الغريزة، ولا بين تخلف الجماعات من الناحية العقلية وتخلفها من ناحية الأهواء والمطامع. إن عرام الشهوات الذي نسمع عنه في باريس وهوليود لا يزيد كثيرا عما وعته القرون الخالية من مفاسد الإنسان على ظهر الأرض، وتقدم الحضارة لا أثر له من هذه الناحية إلا في زيادة وسائل الإغراء فحسب. أما الشهوات نفسها فهي هي من قبل الطوفان ومن بعده، الأثرة والجشع والرياء والتهارش والحقد وغير ذلك من ذميم الخصال، ملأت الدنيا من قديم، وإن تغيرت الأزياء التي تظهر بها على مر العصور. وإن الإنسان لا يرى في القرية التافهة وفي القبيلة الساذجة من التنافس على المال والظهور ما يراه في أرقى البيئات، وكثيرا من الناس تفوتهم أنصبة رائعة من العلم والفضل، ولكن لا تفوتهم أنصبة كبيرة جدا من الاحتيال والتطلع والدس. وقد تستغرب إذ ترى الشخص لا يحسن فهم مسألة قريبة من أنفه ومع ذلك فهو يفهم جيدا ألا يكون فلان أفضل منه. من عهد نوح عليه السلام، والحياة تجمع أمثلة شتى لهذا الغباء وهذا العناد. فعندما دعي قوم نوح عليه السلام إلى الإيمان بالله وحده، كانت إجابتهم لنوح عليه السلام لا تهتم بموضوع الدعوة قدر اهتمامها بشخص الداعي وما سيحرزه من فضل بهذه الرسالة.
فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة.
ما أكثر منافذ الهوى إلى الأعمال والأحكام، وما أعقد مخلفات الهوى في الأخلاق والأفكار والسير والسياسات. وقد كانت مكة على عهد البعثة تموج بحركة عاصفة من الشهوات والمآثم، وكان الرجال الذين يحيون فيها أمثلة قوية لنضج الأهواء وشلل الأفكار أو نمائها في ظل الهوى الجامح ولخدمته وحده. كفر بالله واليوم الآخر، إقبال على نعيم الدنيا وإغراق في التشبع منه، رغبة عميقة في السيادة والعلو ونفاذ الكلمة، عصبيات طائشة تسالم وتحارب من أجل ذلك، تقاليد متوارثة توجه نشاط الفرد المادي والأدبي داخل هذا النطاق المحدود. من الخطأ أن تحسب مكة يومئذ قرية منقطعة عن العمران في صحراء موحشة، لا تحس من الدنيا إلا الضرورات التي تمسك عليها الرمق. كلا، إنها شبعت حتى بطرت، وتنازعت الكبرياء حتى تطاحنت عليها، وكثر فيها من تغلغل الإلحاد في أغوار نفسه حتى عز إخراجه منه، فهم بين عم عن الصواب أو جاحد له. وفي هذا المجتمع الذي لم ينل حظا يذكر من الحضارة العقلية، بلغ غرور الفرد مداه، ووجد من يسابق فرعون في عتوه وطغواه. قال عمرو بن هشام معللا كفره برسالة محمد صلى الله عليه وسلم: زاحمنا بنو عبد مناف في الشرف حتى إذا صرنا كفرسي رهان، قالوا منا نبي يوحى إليه، والله لا نؤمن به ولا نتبعه أبدا إلا أن يأتينا وحي كما يأتي. زعموا أن الوليد بن المغيرة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كانت النبوة حقا لكنت أولى بها منك، لأني أكبر منك سنا وأكثر منك مالا. وهذه السفاهات العاتية لم تنفرد مكة بها، فما كان كفر عبد الله بن أبي في المدينة إلا لمثل هذه الأسباب. ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة يعود سعد بن عبادة في مرض أصابه قبل وقعة بدر، فركب حمارا وأردف وراءه أسامة بن زيد، وسارا حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أبي، وإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود، وفي المسلمين عبد الله بن رواحة. فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر بن أبي أنفه بردائه ثم قال: لا تغبر علينا. فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وقف ونزل، فدعاهم إلى الله، فقال عبد الله: أيها المرء، إنه لا أحسن مما تقول، إن كان حقا فلا تؤذن به في مجالسنا وارجع إلى رحلك، فمن جاءك فاقصص عليه. فقال ابن رواحة: بلى يا رسول الله، فاخشنا به في مجالسنا فإنا نحب ذلك. فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتثاورون، فلم يزل الرسول عليه الصلاة والسلام يخفضهم حتى سكتوا، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم دابته وسار حتى دخل على سعد بن عبادة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تسمع ما قال أبو حباب، يعني ابن أبي؟ قال سعد: وما قال؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال كذا وكذا. فقال سعد: اعفي عنه واصفح يا رسول الله، فوالذي أنزل عليك الكتاب، لقد جاءك الله بالحق الذي أنزل عليك، ولقد اجتمع أهل هذه البحرة، يعني المدينة، على أن يتوجوه ويعصبوه بالعصابة، فلما أبى الله ذلك بالحق الذي أعطاك شرق بذلك، فذلك الذي فعل به ما رأيت. إن ابن أبي غص بالإسلام لأنه رآه خطرا على زعامته، وكذلك فعل أبو جهل من قبل. ولئن كان هؤلاء قد زوروا عن الحق بعدما تبينوا، إن هناك ألوفا غيرهم لا يدركون قيلا ولا يهتدون سبيلا، كرهوا الإسلام وحاربوه. ووسط هذه الجهالات البسيطة أو المركبة، والعدوات المقصودة أو المضللة، والصنماذج لا حصر لها من الضلال والغافلة، أخذ الإسلام رويدا رويدا ينشر أشعته، فأخرج أمة من الظلام إلى النور، بل جعلها مصباحا وهاجا يضيء ويهدي. والدروس التي أحدثت هذا التحول الخطير، والتي رفعت شعوبا وقبائل من السفوح إلى القمم، ليست دواء موقوتا أو مخصوصا، بل هي علاج أصيل لطبيعة الإنسان إذا التاثت. وستظل ما بقي الإنسان وبقيت الحياة تكرم الإنسان وتجدد الحياة. رسول معلم. كانت الإشاعات قد فاضت بين أهل الكتاب الأولين أن نبيا قد اقترب ظهوره، ولهذه الإشاعات ما يبررها، فإن عهد الناس بالرسل أن يتتابعوا، فلا تطول فترة الانقطاع بين أحدهم والآخر. وكثيرا ما تعاصر المرسلون فجمعتهم أقطار واحدة أو متجاورة، ولكن الأمر تغير بعد عيسى عليه السلام، فكادت المئة السادسة تتم بعد بعثته، ولم يأتي نبي جديد. فلما اكتظت الأرض بالمفاسد والضلالات، زاد التطلع إلى مقدم هذا المصلح المرتقب. وكان هناك رجال ممن ينكرون الجهالة السائدة، يستشرفون للمنصب الجليل ويتمنون لو اختيروا له. منهم أمية بن أبي الصلت، الذي حفل شعره بالتحدث عن الله وما يجب له من محامده، حتى قال رسول صلى الله عليه وسلم: كاد أمية أن يسلم. وعن عمرو بن الشريد عن أبيه: ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت شيئا؟ قلت: نعم. قال: هيه. فأنشدته بيتا، فقال: هيه، حتى أنشدته مئة بيت. غير أن القدر الأعلى تجاوز أولئك المتطلعين من شعراء وناثرين، وألقى بالأمانة الكبرى على رجل لم يتطلع إليها ولم يفكر فيها.
وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة فلا تكونن ظهيرا للكافرين.
إن الاصطفاء للرسالات العظيمة ليست بالأمل فيها، ولكن بالطاقة عليها. وكم في الحياة من طامحين لا يملكون إلا الجرأة على الأمل، وكم من راسخين يطويهم الصمت حتى إذا كلفوا أتوا بالعجب العجاب. ولا يعلم أقدار النفوس إلا بارئها، الذي يريد هداية العالم أجمع يختار للغاية العظيمة أنفسا عظيمة. وقد كان العرب في جاهليتهم يرمقون محمدا صلى الله عليه وسلم بالإجلال، ويحترمون في سيرته شارات الرجولة الكاملة، إلا أنهم لم يتخيلوا قط أن مستقبل الحياة قد ارتبط بمستقبله، وإن الحكمة ستتفجر من ذلك الفم الطهور، فتطوي السهوب والجدوب، وتثب الوهاد والنجاد. إنهم لا يرون منه إلا ما يراه الطفل من سطح البحر، تشغله الصفحة الهادئة عن الغور البعيد. كان اصطفاء الله لمحمد صلى الله عليه وسلم مفاجأة، لم تلبث روعتها أن تكشفت عنه، ثم ثبت الكهل الجلد لما ألقي عليه، ومضى على النهج مسددا مؤيدا، ومكث الوحي ينزل 23 سنة كانت الآيات تنزل خلالها حسب الحوادث والأحوال، وهذه الفترة الطويلة الحافلة هي فترة تعلم وتعليم. الله عز وجل يعلم رسوله، ورسول صلى الله عليه وسلم يتلقى هذه المعارف الحية فيديرها في نفسه حتى يحيلها جزءا من كيانه، ثم يعلمها الناس ويأخذهم بها أخذا. ونزول القرآن على هذه الوتيرة مقصود للشارع الحكيم، فإن الزمن جزء من علاج النفوس وسياسة الأمم وتقرير الأحكام. واتساق القرآن في أغراضه ومعانيه على طول المدة التي استغرقها في تجمعه يعتبر من وجوه إعجازه، فإن خواتيمه بعد ربع قرن جاءت مطابقة مساوقة لفواتحه، يصدق بعضه بعضا ويكمله كأنما أرسلت في نفس واحد. وقد تساءل العرب لما نزل القرآن كذلك،
وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا.
إن القرآن يشرح حقيقة الدين عند الله وتاريخ هذه الحقيقة، وهو في دعوته العامة يبسط الشبهات العارضة ويفندها، ويسوق أدلته وهو على بينة من آراء خصومه، ويتتبع أقصى ما يثار ضده، ثم يقر عليه بالحجة فيمحقه. وقد بدأ القرآن بين قوم تشعب الكفر في نفوسهم، ومرنت على الجدل ألسنتهم، وكأن القدر تخير هذه البيئة لتكون مجتمعا يمثل آخر ما يحيك في القلوب من ريبة، وآخر ما يبذله الباطل من التحدي. فإذا أفلح الإسلام في تبديد هذه الريب وتذليل هذه العوائق فهو على ما دونها أقدر. والأسئلة التي توجه للنبي صلى الله عليه وسلم، أو التي ينتظر أن توجه إليه في مختلف العقائد والأحكام، وجدت إجابتها الشافية في القرآن، باعتبار أن السؤال لا يمثل حاجة صاحبه وحدها، بل حاجات الناس على مر الأيام، وفي هذا الجو المليء بالتساؤل استفهاما أو استنكارا. كان الإلهام يلاحق الرسول صلى الله عليه وسلم، قل كذا قل كذا، وما أكثر الآيات التي صدرت بهذا الأمر إجابة لسؤال ورد أو سؤال مفترض. وأنت تحس إذ تقرأ هذه الأجوبة المستفيضة فيضا من اليقين ينساب إلى قلبك، كأنها حسمت وساوس عرضت لك أو في الإمكان أن تعرض. ورسالة الخالدة هي التي تصلها بضمائر الناس هذه الأواصر المتينة. إن القرآن رسول حي، تسائله فيجاوبك، وتستمع إليه فيقنعك. انظر كيف يؤسس عقيدة البعث والجزاء، وينوه بشمول الإرادة والقدرة في ثنايا إجابة على سؤال موجه، وكيف صيغة المعاني في أخذ ورد واعتراض ودفع، كأنها حوار سيال يتعدى أصحابه حتى يجمع الناس إلى آخر الدهر.
أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.
إن هذا مثل للاستدلال القائم على النظر الصائب، لا يختص به زمان دون زمان ولا مكان دون مكان، فهو خطاب للعقل العام في البشر أجمعين، وهو بيان لحكمة نزول القرآن منجما، إذ جاءت الآيات للرسول صلى الله عليه وسلم قل كذا، ردا على ما عرض له من أسئلة في أثناء تطوافه هنا وهناك يدعو إلى الله، ثم ثبت السؤال والجواب ليكون منهم علم ينفع الناس آخر الدهر. قد استوقف الأمر بقال نظر العلماء، إنه تعليم من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم وتعليم من الرسول للناس، وقد سيقت بعد هذا الأمر الأقوال التي تضمنت ما شاء الله من النصائح والعظات والأحكام. فعندما أحب المشركون على عادتهم أن ينقلوا ميدان الجدل من حقيقة الدين إلى شخص الرسول صلى الله عليه وسلم نزلت الآيات
قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين.
فانظر كيف يستخلص اللباب وسط غبار الجدل. ما يجديكم تنقص الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه؟ فكروا في أنفسكم كيف أهلكتها الخرافات وشردت بها عن الجادة. إنه ليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه تفكير في أنفسهم وحظوظها، إنهم دعاة للرحمن آمنوا به وتوكلوا عليه، فإن شئتم فالطريق إلى الرحمن ميسرة، وليس من الضروري أن يقع سؤال ما لتأتي الإجابة عليه من لدن الله. قال فربما يجيء السياق على هذا النحو ابتداء عند عرض أصول الدعوة وآدابها، وتكون الغاية منه التعريف بالإسلام ونبيه تعريفا مشبعا مقنعا يستأصل الريب قبل أن تولد.
قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى.
فالخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم هنا يتضمن أمرا إلى كل حي وجد في عهده أو يوجد من بعده أن يتدبر بعقله ما يلقى إليه وأن يحكم بضميره على مدى صحته وإخلاصه. فإذا تعلق بقلبه إيمان فهو إيمان برب كل شيء، وعمل الرسول صلى الله عليه وسلم ينتهي عند هذا الحد، عند وصول العقول والقلوب ببارئها وإيضاح الصراط المستقيم لها، وعلى كل إنسان تحمل تبعته في فعل الخير أو الشر بعد ذلك. فليس الرسول صلى الله عليه وسلم وسيطا يحمل لك خيرا قدمته، ولا قربانا يحمل عنك عقابا استحققته، لأنه لا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى. وهنا يبدو بعد الشقة بين المسيحية والإسلام. الإسلام يغالي بقدر الإنسان ويعطيه جزاءه الحق على الرفعة والضعة. أما النصرانية فالمرء عندها أنزل قدرا من أن يتصل برب العالمين من تلقاء نفسه، لابد من آخر يحمل قربته ويقبل توبته، ومن ذلك الآخر؟ شخص دعي، فإذا اقترف ذنبا فليس هو الذي يلقى قصاصه، إن القربان ذبح قديما من أجل خطيئته تلك، وعليه أن يصدق بذلك لينجو إن أراد النجاة. وهذا الخبط يحتاج إلى جرارات ثقيلة ليسير في الحياة مراغما للمنطق والعدالة. أما الإسلام فإن الله يقول لنبي عليه الصلاة والسلام قولا تتفتح له الأعين والأفهام:
قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار.
إن هذه الاستفهامات المترادفة سياطا تلدغ الباطل، وتجعل العقل النائم يصحو من سباته، وتحفز الإنسان إلى اعتناق الحقيقة والتسامي بها. وذلك ما يعلنه ويعمل له رسول الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم. وقد لقي الإسلام مقاومة عنيفة أشد العنف من الوثنية السائدة، فهي لم تلفظ أنفاسها في معركة أو معركتين، بل قاتلت ببأس شديد على كل شبر من الأرض. وكان الظن أن قواها خارت وانماعت عندما أدى الرسول صلى الله عليه وسلم أمانته وذهب إلى الرفيق الأعلى، بيد أن الجزيرة انتفضت بأسرها في عهد أبي بكر رضي الله عنه، وانحصر المسلمون وسط طوفان من الردة العمياء، شرعوا يكافحونه مرة أخرى، فما استطاعوا كسر شوكته إلا بعدما تكبدوا من الخسائر أكثر مما فقدوا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام في مقاتلة أولئك المشركين. إن الرجال الذين ثبتوا على الحق بعد رحيل نبيهم صلى الله عليه وسلم هم المسلمون حقا، فإن الإسلام رباط بمبادئ لا بأشخاص، وقد علم الله نبيه وعلم المسلمين في شخصه أن يلتزموا الحق الذي عرفوا وأن يتشبثوا به مهما غولبوا وحوربوا. والدنيا طافحة بأسباب الزيغ، وهي تحاول أولا ألا تبقي للإيمان مكانا بها، فإذا ظفر بكسب بعد طول عناء حاولت أن تلاينه حتى ينزل عن شيء ويكتفي بشيء. ولو أفلحت في استدراجه إلى هذه المنزلة لأمكنها الإجهاز عليه. ولذلك جاءت أوامر الله في كتابه حاسمة تقضي بأن الإيمان كل لا يتجزأ، وأن مناجزة الكافرين على هذه الحقيقة لا يجوز أن تهدأ، فلابد من الاستمساك بهذه التعاليم المترابطة والحب والبغض عليها والمسالمة أو المحاربة دونها، فإن نصيب العاطفة في خدمة العقيدة لا يقل عن نصيب العقل. والآيات الواردة في ذلك هي أوامر للمسلمين تنزلت في شكل خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم:
يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا.
فليس الرسول صلى الله عليه وسلم مظنة أن يطيع الكافرين والمنافقين حتى ينبه إلى التحرز منهم، ولكننا نحن المعنيون بهذا الإرشاد. ومن ذلك:
ادعوا إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر.
لقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم من بدء دعوته حربا على الشرك وعلى الآلهة الأخرى، ومنه تعلم الناس هذه الخصومة ويستحيل أن يتوقع منه غيرها. ومن ذلك:
لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين
ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم
فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين.
قال المفسرون: خطبت الأمة في شخص رسولها كما تصدر الأوامر إلى القائد، مع أن الجند هم المنفذون. وقيل: بل الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام على طريق الإهاجة واستثارة الهمة. يقال للقوي الباد العزم لا تهن، وللعاقل الصحيح الذهن لا تغافل. وليس يخاف عليهما وهن ولا غفلة، ولكن الأمر تحريض على استدامة القوة والذكاء. والشجاع يزداد على الموت إقبالا إذا قيل له لا تجبن. وسواء كان هذا أم ذاك، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم مناط الأسوة الحسنة، ومن سلوكه يأخذ الناس مثلهم الأعلى، وقد أمر وأمرنا معه بالتوجس من الضالين والتنائي عن خلقهم وعملهم وازدراء متاعهم وغرورهم، وذلك لأن هناك أحيانا شتى يضعف فيها الحق ويعز التمسك به ويقوى فيها الباطل والمغريات على مصادقته أو مهادنته. ومن حق العقائد على أصحاب أن يتشددوا في تدعيم جانبها وأن يتنكروا لما يمسها من بعيد. والأوامر التي تنظم هذه المشاعر لن تنقصها الصرامة. وماذا بعد أن يقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم:
لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين.
إن هذا الخطاب يقرع آذانا وله مغزاه، كما قيل: إياك أعني واسمعي يا جارة. وقد كان لهذا الأسلوب أثره في تأليب المسلمين على الفساد وترهيبهم من الركون إليه بل الوقوع فيه. وأقوال المفسرين التي سردناها تنطبق أيضا على الآية:
فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك.
الخطاب للقارئ أو السامع أو للرسول عليه الصلاة والسلام نفسه على جهة التهييج والتحريض، كما علم، إذ أن الرسول عليه الصلاة والسلام لن يقع منه شك في أمر نبوته. والكلام هنا فرض للمستحيل، كما قيل في سورة أخرى:
قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين.
ولكن ما معنى سؤال أهل الكتاب؟ قالوا: المراد الثقات المنصفون منهم، فهم لم يكتموا شهادة الحق إذا طلبت إليهم. وعندي أن العدول الصادقين من أهل الكتاب قلة لا يعول على حكمها، وما أظن الآية تعني ذلك. ولكن المرء يزداد التبصر بنفاسة ما عنده من خير إذا رأى ما عند غيره من خلط. ولو ارتبت لحظة في أن القرآن من عند الله ثم تصفحت كتب العهدين القديم والجديد لعدت على عجل إلى كتابك تتشبث به وتحمد الله ألف مرة أن هديت إليه. وأحسب أن هذا ما تشير إليه الآية، فإن تبين ما في الإسلام من حق يزداد قوة عند اكتشاف ما طرأ على الأديان الأولى من تشويه. وهذا يتفق مع قوله تعالى:
ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير.
ويزكي فهمنا هذا في الآية الكريمة ما أخرجه البخاري عن ابن عباس قال: يا معشر المسلمين، كيف تسألون أهل الكتاب وكتابكم الذي أنزل على نبيكم أحدث الكتب بالله، تقرؤونه محضا لم يشب، قد حدثكم الله أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، ألا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم؟ ولا والله ما رأينا منهم رجلا قط يسألكم عن الذي أنزل عليكم. إن الإسلام من الناحية العقلية معرفة للحقيقة، ومن الناحية العاطفية حب لها وإعزاز، وكراهية للباطل وعداء صريح. إن هناك أناسا في مشاعرهم برودة يلقون بها الرأي وضده، وقد يتصور هذا في بعض المسائل التافهة. أما أن يتعلق الأمر بالإيمان والإلحاد والفجور والعفاف فلا. الله علم رسوله صلى الله عليه وسلم الكتاب والإيمان، فكان من عرفان الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الفضل الإلهي أن غال بإيمانه واعتز بقرآنه فعاش بهما وعاش لهما وخاصم وسالم فيهم، وطالما تمنى عداته أن يركن إليهم شيئا قليلا ولكن هيهات.
ودوا لو تدهن فيدهنون.
والأمة الجديرة بالانتماء إليه هي الأمة التي تناضل على الحق فلا تسمح بانتقاص له ولا حيف عليه. ومن خصائصها أنها أمة فكر ومنهاج يقوم كيانها المادي والأدبي على ما تبذل في ذلك من جهد وتثمر من نتاج.
كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل، أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل هذا مقالي فيك يا شرف الورى ومدحي فيك يا رسول الله قليل هذا مقالي فيك يا شرف الورى ومدحي فيك يا رسول الله قليل هذا رسول الله هذا المرتضى هذا لرب العالمين رسول يا سيد الكونين يا سيد الكونين يا علم الهدى هذا المتيم في هواك نزيل هذا المتيم في هواك نزيل في هواك نزيل هذا النبي الهاشمي محمد هذا النبي الهاشمي محمد هذا لكل العالمين رسول هذا الذي هذا الذي رد العيون بكفي هذا الذي رد العيون رد العيون بكفي لما بدت فوق الخدود تسيل يا رب يا رب إني قد مدحت محمدا يا رب إني قد مدحت محمدا فيه ثوابي بالمديح جزيل يا رب يا رب إني قد مدحت محمدا فيه ثوابي بالمديح جزيل صلى عليك الله صلى عليك الله يا علم الهدى ملح بدر في السماء دليل صلى عليك الله يا علم الهدى ملح بدر في السماء دليل